إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ما أجمل هذا النداء الخالد، ما أجمل صوت الأذان الذي يصدح في كل مكان يشعرك بإسلامك وانتمائك لهذا الدين العظيم، إنه الأذان. دعوني في هذا اليوم أكرر على مسامعكم معاني الأذان التي سمعناها قبل قليل. إنك تسمع الأذان في كل يوم 5 مرات، 5 مرات تسمع الأذان يتردد بنفس النغمة ويتردد بنفس الكلمات التي اختارها الله بعناية، فهي ليست مجرد حلم رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر بن الخطاب، إنما هي رؤيا تواطأت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولقن بها بلال، فصار هذا النداء الخالد الذي انتقيت كلماته بعناية، وهي تدل على شعار للمسلمين. هو ليس نشيدا وطنيا يخص دولة، وليس هو علم يرفرف فوق كل بناية، إنه الأذان. إنك تسمعه في اليوم 5 مرات، تسمعه يتردد على أذنك في الأسبوع 35 مرة، يتردد على مسامعك في الشهر الواحد 150 مرة، يتردد على أذنك في السنة الواحدة 1800 مرة. في فترة حياتك لو افترضنا أنك عشت 50 سنة، إنك ستسمع الأذان 90,000 مرة يتردد على مسامعك. هذا الأذان إنما هو له معاني وله طرائق في الأداء، لا بد أن ترسخ في نفس المسلم وفي كل الناس. عدد المرات، عدد الكلمات، اختيار المؤذن الأندى صوتا والأقوى، اختيار المؤذن أن يؤذن بلا مقابل لكي ينبع الأذان من قلبه. إنك تحفظ هذا النداء منذ الطفولة، منذ أن كنت طفلا وأنت تحفظ هذا النداء، إنه يعرفك ويكرر على مسمعك أنك مسلم، وأن هذا هو شعارك أو ما يسمى بنشيدك الوطني الذي تحفظه من الحياة إلى الممات. كلمات مختارة، كلمات مرتبة، تعيدها ثم تعيدها. إنها غير ناقوس النصارى، إنها غير بوق اليهود، إنها غير نار المجوس التي تدل في خلاصتها على مجرد الإشعار. الأذان ليس مجرد إشعار الغائبين والإقامة لاستنهاض الحاضرين، ليس هذا الأذان. هذا ناقوس النصارى وبوق اليهود ونار المجوس، إنها تشعر أن وقت العبادة قد دخل، ليس لها معاني في داخلها وفي جوهرها. إن الأذان لا بد أن يجهر به، لا بد أن يمد بالصوت وبالألفاظ حتى يصل إلى أبعد مدى، فيلامس إحساس الشجر ويلامس قلب الحجر ويلامس الجن والإنس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فمد صوتك في الأذان، إنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. إنه تفاعل مع الكائنات، هذا هو الأذان. يريد الله سبحانه وتعالى أن الأذان يتفاعل مع الكائنات، ليس فقط يتفاعل مع الكائنات ومع الزمان ومع المكان، إنه يتفاعل مع زمانك أنت، فهو يتخلل كل أوقاتك. الفجر وأنت نائم يأتيك الأذان ليوقظك لصلاتك، الظهر وأنت في الشغل يأتيك الأذان، العصر وأنت في القيلولة يأتيك الأذان، المغرب وأنت في فترة الراحة يأتيك الأذان، العشاء وقت العشاء يأتيك الأذان. يتخلل الزمان والمكان هذا النداء الخالد الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا تخلط معه كلمات أخرى لا في أوله ولا في آخره، إنه نسق خاص أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حتى تتميز كلماته عن غيرها، فتحفظ كلماته وقد حفظت بالتواتر كما حفظ القرآن، حفظت كلمات القرآن. وليس كل من يسمعه من المصلين، هذا السر الخالد في هذا الأذان، يسمعه مصلي ويسمعه غير مصلي، يسمعه متقي ويسمعه فاجر، يسمعه مسلم ويسمعه كافر، يسمعه عاقل ويسمعه مجنون، يسمعه صغير ويسمعه كبير، يسمعه بار ويسمعه فاجر، الكل يسمع الأذان والكل يتخلل إلى زمانه ومكانه هذا الأذان، وهو الذي يرفع بصوت ندي شجي قوي حتى يلامس قلوب الناس. ولذلك رغب الشارع الحكيم ألا يكون للمؤذن أجرا، قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا حتى يمتزج إخلاص قلبه مع كلمات لسانه فيكون له أثر في أذان السامعين، بل ويبشرهم بأنهم أطول الناس أعناقا كما قال صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا المؤذنون يوم القيامة. سبب مشروعية الأذان، وبعد ذلك ندخل في هذه المعاني الجميلة لهذا النداء الخالد الذي يغرد في السماء فيشعرك بإسلامك ويشعرك بقربك من ربك عز وجل. سببه أن أهل الإسلام لما جاءوا إلى المدينة وسكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رأى الصحابة أن لليهود بوق ينادون فيه، والنصارى لهم ناقوس ينادون فيه، فأرادوا أن يجمعوا الناس في وقت الصلاة 5 أوقات. شلون ينادون الصلاة؟ كيف يقولون تعالوا صلوا؟ فكل منهم اقترح اقتراحا، بعضهم قالوا نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وبعضهم قال ناخذ بوق نصفر فيه مثل بوق اليهود. فبات عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ورأى رؤيا في المنام، رآها عبد الله بن زيد فيها من يلقنه الأذان، يقول له كلمات الأذان قل كذا. ونفس الرؤيا تكررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال توافقت رؤياكم، هذه رؤيا حق الذي أولها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قم يا بلال لقنه يا عمر لقنه يا عبد الله بن زيد، فلقنوه الأذان فارتقى مكانا عاليا فأذن بالأذان الذي تسمعونه اليوم، الأذان الخالد اللي مر عليك في اليوم 5 مرات، في الأسبوع 35، في الشهر 150، في السنة 1800، في عمرك 80,000 مرة أو 90,000 مرة يأتيك الأذان، تلقين من عمر الخطاب وعبد الله بن زيد وإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هو النداء الخالد. وهذا كلمات الأذان تؤكد أنه مشروع، يعني من عند الله، هذا نداء من عند الله عز وجل. فإنك إذا أذن المؤذن تقول مثل ما يقول، لو لم يكن كلاما مشروعا فإنك لا تقوله. فحث الشارع الحكيم أنك تردد مثل كلمات المؤذن، إذا قال الله أكبر قلت الله أكبر، وسنشرح معانيها بعد قليل. وحث الشارع الحكيم أنك تصمت قبل الأذان، يعني إذا بدأ الأذان المؤذن بالأذان فإنك تصمت ولا تتكلم، احتراما لهذا النداء الخالد، كما يحترم الناس النشيد الوطني إذا غرد النشيد فإن الناس يصمت ولا يتكلم، ويعد إهانة للوطن إذا تكلم الإنسان أثناء النشيد الوطني. ولذلك أرشد الشارع الحكيم إلى الصمت أثناء الأذان لكي يردد الناس مثل كلمات الأذان، وأرشد إلى أن يقول الإنسان بعد الأذان دعاء خاصا لرسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في نجاتك من النار وسبب لإنقاذ هذه الأمة، فيدلك على أن الأذان إنما هو مشروع من الله عز وجل. الأذان، معاني هذه الكلمات التي تتردد علينا كثيرا، إن الأذان أول ما يبدأ بكلمة الله أكبر، تسمعها في كل مكان، تسمعها في الدول الإسلامية وتسمعها في بلاد غير إسلامية، يسمعها مسلم ويسمعها غير مسلم، يسمعها من يحب الله ويسمعها من لا يحب الله. إن كلمة الله أكبر إنها إعلام أو تقرير، هي تقرير وليست إعلام، يعني ليست إعلام وإشعار لك أن الله أكبر، الله أكبر غصبا على كل من لا يرضى، هو أكبر سبحانه وتعالى من كل كبير، لكنها بالنسبة لنا هي إقرار، نقر بأن الله تعالى أكبر من كل كبير. فأنت ترددها مع المؤذن في البداية 4 وفي النهاية 2، 6 مرات تردد الله أكبر، فإنك تقر في قلبك بأن الله أكبر من الدنيا التي شغلتك، أكبر من الفراش والنوم، أكبر من زوجتك اللي مشاغلتك في السوق، أكبر من بورصتك، أكبر من دراستك، أكبر من أموالك، أكبر من راحتك. فالله أكبر 6 مرات في النداء الواحد تقر معه وترددها، فهو الكبير المتعال. فالفوز الكبير إنما هو فوزه، والرضا الكبير إنما هو رضاه، والفرح الكبير إنما هو بالعفو عنك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الجنة الكبرى إنما هي جنته كما قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكبير هو ما عنده سبحانه وتعالى، ولذلك أنت 6 مرات تردد مع الأذان بأن الله أكبر. خل هذا الكلام يدخل قلبك. نحن نردد هذا الكلام منذ الطفولة حتى يتحول إلى عمل، وليس مجرد أذان تسمعه وربما تردد معه أو لا تردد. ثم بعد التكبير تقول أشهد، وكلمة أشهد لها 3 معاني. المعنى الأول للشهادة بمعنى أرى وأشاهد، كما قال الله تعالى: يشهده المقربون. أشهد بمعنى أرى وأشاهد، وأشهد تأتي بمعنى أقول بما أعلم، كما قال الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم أقول بما علمت. والمعنى الثالث أحلف، أشهد بمعنى أحلف، أحلف. هذه المعاني 3 كلها مقصودة. حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فمعناها أنني شاهد بقلبي وشهد لساني وأيقنت يقين الحالف أنه لا رب في الوجود يستحق العبادة إلا الله. هل شهدت بعينك؟ لا، ما شهدت بعينك. هل شهد قلبك؟ إنك تشهد شهادة من رأى بعينه وصدق قلبه كشهادة الحالف على الشيء يقينا بأنه لا إله في الوجود إلا الله. هذا معنى أشهد، أقر وأعترف وأخلص من قلبي وينطق به لساني وتعمل به جوارحي أن لا رب يستحق العبادة في الكون إلا الله. كل يوم ترددها، كل يوم ترددها 5 مرات، 150 مرة، 1800 مرة، إلى 90,000 مرة، وأنت تقول الكلام هذا. أيحق لك بعد ذلك أن تصرف العبادة لغير الله وأنت ما تستحي كل يوم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله؟ أيحق لك أن تشغلك أموالك ودنياك عن الله عز وجل اللي أنت قاعد تشهد لك اليوم 5 مرات أو 25 أو 30 مرة بأنه لا إله إلا الله؟ فمعناها شهادة قلبية وشهادة لسانية وشهادة بالجوارح أن لا رب يستحق العبادة إلا الله. إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فلا سلطة إلا سلطته في الكون، ولا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا مدبر إلا هو، ولا معبود إلا هو، ولا أحد يؤول له الأمر ويتصرف في الكون إلا هو. فلا يحق تجزئة العبادة له. ما يصير تقر تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله مستحق للعبادة في الكون إلا هو، 5 مرات تقر بها ثم بعد ذلك تجعل هناك غير الله يحكم بك ويشرع لك، أو تعتقد أنه يرزقك أو له الأمر أو له النهي أو بيده مقاليد السماوات والأرض أو بيده الحكم أو بيده غير ذلك، سواء كان ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا أو وليا أو مشرعا. لا يجوز هذا، تجزئة العبادة ما يصير. ليش الله يقول لك 5 مرات قولها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا أحد يستحق العبادة إلا هو. ما دام لا أحد يستحق العبادة إلا هو، إذا لا يشرع إلا هو، لا يرزق إلا هو، لا يعطي إلا هو، لا يعبد إلا هو، ليس أحد له التصرف في الكون إلا هو. هو واحد في ملكه، واحد في خلقه، واحد في تدبيره. ما دام هو الواحد في الخلق والملك والتدبير، إذن هو الواحد في التشريع سبحانه وتعالى، إذن هو الواحد في الأمر والنهي، إذن هو الواحد في العطاء، هو الذي تصرف إليه جميع أنواع العبادات. ثم بعد ذلك تقول وأشهد أن محمد رسول الله، يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول. أنت تقول رسول الله فهو مرسل من عند الله، فهو سبحانه وتعالى لا يعبد، فهو ليس إله وليس له من صفات الإله، وأن ما جاء به حق من عند الله عز وجل، ليس فيه خلل وليس فيه نقص وليس في شريعته تناقض، وأن ما أخبر به من الغيب إنما هو حق نؤمن به ونستعد له من إيمان بالملائكة وإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل ولا طريق الموصل إلى الله تعالى إلا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدر توصل إلى الله ولا تعرف مرادات الله ولا ما يحب الله ولا ما يكره الله ولا حتى تدخل الجنة إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يأمر بصلاح الفرد والمجتمع، وهو يأمر بالعدل، وهو يأمر بالإحسان، وهو يأمر بإيتاء ذي القربى، وهو يأمر بالقسط صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى. وهذا معنى إقرارك بالشهادتين، أنها تغير خريطة حياتك. هذا معنى الشهادتين. هذا معنى كل يوم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا معنى الأذان كل يوم يصدح 5 مرات، 150,800 مرة. يعني يا ناس غيروا خريطة حياتكم، تتغير خريطة حياتك وتعاد برمجة عقيدتك العقلية والاجتماعية والسلوكية والأمنية والنظرية والتربوية، كلها تعاد هذه الخريطة وفقا لأشهد أن لا إله إلا الله، لا رب في الوجود يستحق العبادة وتؤخذ منه الأوامر والنواهي وله الحكم والتشريع إلا الله، ولا رسول نتبعه ونصدقه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، الطريق والباب الموصل إلى الله عز وجل. فأعد خريطة حياتك وفقا لما تقوله أنت. أنت كل يوم قاعد تقول أشهد أن محمد، أقر وأعترف أنه مرسل، مرسل من الله من حقه، حق البهائم، مرسل من الله حق الحيوانات والطيور، مرسل من الله حق الشجر والحجر، مرسل للعالم أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن أنا واحد من العالمين، إذن لازم حياتي تتغير وفق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتماعي، أمني، سياستي، تشريعي، حكمي، كله يجب أن يكون وفق هذا النبي اللي أنا قاعد أقر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأذان ليس مجرد إعلام الغائبين كما يعرفه الفقهاء، الأذان إعلام الغائبين والإقامة إشعار استنهاب الحاضرين. الأذان إقرار، الأذان إقرار بربوبية الله وألوهيته عز وجل، وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبتغيير لخريطة حياتنا وفق ما أراد الله عز وجل. ثم بعد ذلك تقول حي على الصلاة. الصلاة هي ثاني ركن في ترتيب أركان الإسلام، وهي الركن الوحيد اللي ما يطيح، ما فيه استطاعة. الزكاة حسب الاستطاعة، الحج على حسب الاستطاعة، الصوم على حسب الاستطاعة. هذه أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين هي المفتاح، بعدها يأتي الأركان الأربعة التي يقوم عليها الإسلام، 3 على الاستطاعة. الصلاة إلا الصلاة فإنها واجبة في كل حال، ولذلك ما قال حي على الزكاة، ولا قال في الأذان حي على الحج، ولا قال في الأذان أدوا الزكاة، ولا أدوا غيرها أدوا أو صوموا رمضان، مع أنها أركان الإسلام، لكنه سارعك وعاجلك بحي على الصلاة، لأن الصلاة إنما هي برهان عملي لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شنو معنى مسلم ما يصلي؟ كما قال، قيل لعمر بن الخطاب أن أناسا أسلموا ولا يصلون، قال إن شئت أن تموت يهوديا أو نصرانيا روح دور لك دين ثاني. شنو مسلم ما تصلي؟ شنو إسلام هذا؟ إسلام ما يصلي يعني شنو إسلام؟ عمود الإسلام، عموده يعني هذا المسجد في 4 أركان، العمود الرئيسي الذي يقوم عليه المسجد عموده الصلاة، طيح الصلاة يطيح كلها. ولذلك لم يرد عن الشارع الحكيم في أركان الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. ما ورد في ترك الزكاة كفر، ولا ورد في ترك الصوم كفر، ولا ورد في ترك الحج كفر، ورد في الصلاة. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، بس الصلاة. الصلاة لأنها الصلة بينك وبين الله، الصلاة برهان تبرهن على أنك مسلم ولا مسلم بس اسم. الصلاة، ولذلك تبع الشهادة مباشرة بحي على الصلاة، لأن الإنسان يجب أن يعاجل بالبرهنة عن إسلامه الذي نطق به، فإن الإنسان يحب المعجل ويترك النسيئة والمؤجل. الإنسان يحب العاجل، عطني كاش، اترك المؤجل. فلذلك الله طلب منك الكاش، عطني كاش الآن، مو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طيب يلا حي على الصلاة، كيش لي ما تقول، لا تعطيني مؤجل، لا تقول إن شاء الله صوم بعدين في رمضان، ولا إذا جاء وقت الحج حج، وإلا إذا اكتملت أموالي وجاء النصاب زكي لعجلني الآن، أدي لي معجلا صلاتك هذه. فلأنه قد يؤجل تحقيق معاني شهادة أن لا إله إلا الله التي نطق بها، جاء التذكير معجلا في 5 مرات بالشهادة التي قلتها ونطقت بها، بأنك لا بد أن تبرهن عن ذلك من خلال الصلاة. لقد أثنى الله تعالى في القرآن على أناس يصلون، لا لأنهم يصلون ولا لأنهم يلازمون المساجد، ما أثنى الله عليهم لأنهم بس مجرد يصلون. نعم وردت آيات كثيرة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما في ثناء، بس مجرد تعالى إلى الصلاة. وجاء في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا فيها لا تقوم. لكن جاءت آية في سورة النور فيها ثناء على المؤمنين، مو لأنهم يصلون، لا، أثنى الله تعالى عليهم لأن تجارتهم لا تلهيهم، ولأنهم تركوا دنياهم فاستجابوا للنداء وجاءوا للصلاة، إنما لتركهم التجارة واستجابتهم لأمر الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ثم ذكر صفة هؤلاء الرجال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إن موضع الثناء مو لأنهم يصلون، موضع الثناء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهذا ثناء الله لأنهم استجابوا للنداء واستجابوا للأذان، فأتوا إلى الأذان وأتوا إلى نداء الله عز وجل. إن الإنسان في إعادة النداء أكثر من مرة إنما هو تذكير، وإنما هو تقرير لما وقر في قلبك حتى تستعد للقاء الله عز وجل بهجر الدنيا وبترتيب أولوياتك في أوقاتها الصحيحة. إن النداء والأذان يرتب حياتك. شوف إذا ارتبطت حياتك بصلاة الفجر فتستيقظ من الفجر ثم تستمر في العمل وبعدين تأخذ اللي يسمونه بريك وقت صلاة الظهر، شوف النداء يرتب حياتك، ثم بعد ذلك تخلد إلى القيلولة، ثم يوقظك الأذان مرة ثانية إلى صلاة، بعد ذلك إلى صلاة العصر حتى تصلي ولا يستمر بك النوم طويلا، ثم وأنت في عملك وفي سوقك يستوقفك الأذان للراحة لتأخذك نص ساعة راحة فتتصل بالله عز وجل وتتذكر أن الله رقيب عليك، لا تغش الناس ولا تظلم الناس ولا تتعدى على الناس، ثم تختم هذا اليوم بالصلاة صلاة العشاء ثم تخلد إلى راحتك. إن النداء والأذان ينظم دورة حياتك. إن حي على الصلاة وحي على الفلاح إنما هي إعلام بانطلاق جولة جديدة من الحرب مع النفس والتغلب عليها. إنها جولة جديدة لمطاردة الشيطان وهزيمة العدو إلى محطة الوقود التي تتزود بها بالطاعة والإيمان لمواصلة الحياة. يزودك الله تعالى في اليوم 5 مرات بالوقود حتى تستعد للقاء النفس والشيطان والهوى. إن النداء يستخرج من قلوب الناس معرفة مدى استجابتهم لله عز وجل. هو ترمومتر بس فقط يبين مدى استجابتك لله ومدى ضعفك. إذا اشتغل الترمومتر الأذان يبين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يبين الترمومتر نازل عند ضعيف، ويبين من يستجيب لله عز وجل ويذهب سريعا إلى الأذان. فواحد لا يستجيب، والثاني يقوم على كسل، والثالث يتأخر، والرابع يكمل نومه، والخامس كأنما سمع، والثالث يسكر الشباك، والرابع ما يحب يسمع الأذان، والخامس يؤجل، والسادس يسارع إلى المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، يعني الاستجابة لنداء الأذان إذا أذن المؤذن فإن ذلك رفع للنداء. قارن نفسك لما يأتيك تليفون من المدام، وقارن نفسك لما يأتيك الأذان. شوف هناك تعرف الترمومتر من تخاف. تخاف من المدام اللي تلف السيارة وتطلع من الدوام وتروح تستجيب لندائها إذا اتصلت عليك، ولا تستجيب لنداء الله عز وجل إذا ناداك إلى الصلاة. ومن رحمة الله عز وجل أنه أعطاك متسع في الصلاة، ما ألزمك أنك تصلي بهذا المسجد ولا بغير. إذا أذن عليك الظهر عندك ليه صلاة العصر، متسع من الوقت ما بين ذلك وقت. إذا أذن عليك العصر عندك إلى قريب غروب الشفق، هذا كله وقت صلاة عصر. إذا أذن عليك المغرب عندك إلى قبيل الغسق، هذا كله وقت صلاة عشاء. إذا أذن عليك العشاء عندك إلى منتصف الليل. الله ما ضيق على الناس، ما قالك تعال الآن، وإنما وسع الله سبحانه وتعالى عليك في النداء حتى لا تترك هذا الوقود، هذا البنزين، هذه الكهرباء التي تشحنك وتوصلك إلى الله عز وجل. حقيقة الأذان إنما هو نداء في أصله، لكن في حقيقته إقرار حينما تبرهن عن ذلك بمجيئك إلى الله عز وجل. حينما تقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة، ما تقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ ما هو السر أنك لا تكرر كلامه حي على الصلاة؟ تقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أهل العلم لا حول لا قوة بك، ولا تستطيع أن تترك دنياك وتنتقل إلى الآخرة إلى المسجد إلا إذا عانك الله تعالى. ولذلك ما تقدر يعني شلع، ما تستطيع تشلع نفسك من تجارتك، أو تشلع نفسك من بيتك، أو تخلع نفسك من فراشك، أو تخلع نفسك من ديوانك ومجلسك إلا إذا أعانك الله عز وجل. ولذلك تقول يا ربي لا حول لي ولا قوة أن أستجيب لندائك الصلاة أو الفلاح إلا إذا أعنتني، فيا ربي هبني الحول والقوة. هذا معناته. وإذا قال المؤذن حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا، مو لا حول ولا قوة يعني مصيبة طاحت عليك، كما يقول الناس إذا وقعت عليه مصيبة قال لا حول ولا قوة، لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى يا ربي لا حول لي ولا قوة أن أخلع نفسي من فراشي ومن دنياي ومن شغلي ومن تجارتي ومن عملي إلا بقوة تهبها لي، فهب لي يا رب القوة التي أروح بها المسجد وأصلي وأنا منشرح الصدر، مبكرا متوضئا خاشعا متقيا لله عز وجل، أجدد إيماني وأجدد صلتي وأبرهن عن شهادتي بأن لا إله يستحق العبادة في الوجود إلا الله عز وجل. هذا النداء الخالد لازم نفهم معناه ونفهم أولادنا، نسمع كل يوم منذ الطفولة، ويا لها من فرحة. وفي الحقيقة يحس بلذة الأذان من يسمع صوت النداء في غير البلاد الإسلامية. يعني أنا نسمع الأذان كثير بفضل الله تعالى، ولذلك مرات الواحد ما يحس لها طعم، لكن سافر برا واسمع صوت النداء أو الأذان، والله تشعر مثل الماء البارد الذي سقيت به أرض ميتة. سافر برا، ما أقول لك برا بالسوق يذنون، ادخل المسجد في أي دولة في دول العالم الغير مسلمة واسمع صوت النداء، تشعر كالماء البارد السلسبيل الذي ينزل على شجرة ميتة أضناها العطش وجففتها حرارة الشمس والدنيا فتنبت من جديد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى قرية أذن، أول ما يدخلون يأذن، إشعار وإعلام بأن الحكم والملك لله عز وجل. وأول ما يفعلون يبنون المساجد، أول شيء يبنون المساجد. إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم بلادا أذن وبنى مسجدا وجعل الأذان هو الشعار. وإذا أراد أن يغزو قبيلة، قبيلة تشد وترحل، استمع إليها الفجر، إذا أذنوا علم أن الإسلام قد وصلهم، إذا ما أذن أرسل لهم الرسل ليتفاوض معهم صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء الأذان. وعلم الكفار من أعداء الإسلام أن الأذان إنما هو شعار يهز النفوس، وأنه تسقط به دول بمجرد الأذان. ولذلك كانوا أول ما يغزون أي بلد إسلامي أول شيء هدم المساجد وإحراق المنارات وإسكات المآذن. هذا ما فعلوه في البوسنة صربيا، وهذا ما فعلوه في الهند وفي كشمير، وهذا ما فعلوه في غالب العالم الإسلامي، يركز على المآذن والمساجد لأنها إشعار وإعلام بديانة الناس وصبغتهم في أهل هذه القرية. ولذلك للنداء نغمة، وللنداء تغريد، وللنداء جمال يتناغم معه الحجر والشجر والإنس والجن، من ترى ومن لا ترى كلهم يتناغمون مع هذا الصوت الجميل. لذلك وجب علينا معشر الإسلام أن نتلذذ بهذا الأذان وأن نستمع إليه وأن ننصت له. وهذا الأذان هو النداء الخالد، علينا أن نفهم معانيه لأنه يتكرر معنا في اليوم 5 مرات. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فأذكركم بخطبتنا في هذا اليوم حتى لا ينسي آخرها أولها. تكلمنا عن الأذان، وقلنا أن الأذان بتعريف الفقهاء هو إشعار بدخول الصلاة، وهو إشعار الغائبين، والإقامة استنهاض الحاضرين، لكنه في حقيقته إقرار بربوبية الله وألوهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى. وقلنا أن الأذان يتردد علينا منذ أن كنا أطفالا نسمع هذا النداء الخالد بمعانيه الجميلة في اليوم 5 مرات، وفي الشهر أو في الأسبوع أكثر من 35 مرة، وفي الشهر 150 مرة، وفي السنة 1800 مرة، وفي عمرك لو عشت 50 سنة أكثر من 90,000 مرة يتردد عليك هذا النداء الخالد. اختيرت ألفاظه بعناية، ما تدخل فيما بينه بعض الكلمات لا في البداية ولا في النهاية. رؤيا رآها عبد الله بن زيد، ورآ نفسها عمر الخطاب أن رجلا يناديه ويلقنه الأذان، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق، أوحى الله إليه أن هذه رؤيا من الله، فقال قم لقنها بلال. فقام بلال فأذن صاحب الصوت الندي، فأذن بلال رضي الله عنه بتلقين عمر وعبد الله بن زيد له، فصار نداء خالدا، ونقل إلينا بالتواتر هذه الكلمات. وهذه الكلمات لها معاني جميلة، إقرار بأن الله أكبر من كل كبير في بدايته، ثم بعد ذلك شهادة بنطق باللسان وإقرار بالقلب، كأنك شاهدت بعينك وأقر قلبك وحلفت على ما هو صدق أن لا إله في الوجود يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له، فهو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره، وهو المستحق لأن يشرع سبحانه وتعالى، وهو الآمر والناهي، فلا تجزئ في عبادات الله عز وجل، وإنما كل شيء يصرف إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك تشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول، أنت تقول رسول، فهو مرسل من عند الله، فليس له صفات الرب، وليس هو إله، وليس له خصائص الألوهية، بل هو نبي مرسل مكرم من عند الله عز وجل، له خصوصيات خصها الله تعالى به. الطريق إلى الجنة إنما يكون عن طريقه، فلذلك نتبع أوامره وننتهي عن نواهيه. ثم بعد ذلك يأتيك الصلاة، حي على الصلاة، وهي البرهان العملي على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حي على الفلاح، يناديك الله تعالى بالفلاح، فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة إنما هو بصلتك بالله تعالى. قد ترى أنت ظاهرا أن فلاحك مع المدام، ولا فلاحك مع شغلك، ولا فلاحك في أموالك، ولا فلاحك في نومك، هذا ظاهرا، لكن في الحقيقة الفلاح الفوز الكبير إنما هو مع الله عز وجل. فمن زحزحه الله تعالى عن النار وادخله الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الكبير، أن يكون فلاحك مع الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك ألفاظ الأذان. أتمنى علينا جميعا إذا سمعنا الأذان، أذان صلاة العصر جاءنا يأتينا أو المغرب أو العشاء، أن نتدبر هذه المعاني وأن نتغنغم فيها ونعيش بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك أو في غنمك، يقول يا أبي ذر إذا كنت في غنمك أو باديتك، يعني ما عندك أحد في البر، فارفع صوتك في النداء، صارخ حيل في النداء، إنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة، يشهد لك معناته تفاعل زمانا ومكانا مع هذا النداء الخالد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا وأن يديم علينا النعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.